السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر بتكملة محاضراتنا لقسم الماركتينج، طلبة الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. قدم محاضرة اليوم لكم الدكتور مقدام مخلف عسكر القريشي، ومحاضرة اليوم الحقيقة هي المحاضرة السادسة عن الماركتينج وسلسلة محاضرات الماركتينج أو التسويق. فمحاضرة اليوم تتركز حول المستهلك، اللي هو سلوك المستهلك. والحقيقة المستهلك كما تعرفون هو جوهر العملية التسويقية، لأن كل ما يدور في العملية التسويقية هو إيصال البضاعة من المنتج أو من بعد المرحلة ما بعد الإنتاج إلى المستهلك. وقلنا هذه العملية معقدة، وحتى تسبق الإنتاج وما بعد الاستهلاك وما بعد الشراء، ولكن جوهر العملية هو المستهلك. فاليوم ندرس المستهلك وسلوك المستهلك، consumer behavior. وكما تعرفون المستهلك أو الإنسان بشكل عام هو اجتماعي وطبيعي وذو نفسية وإلى آخره. كل هذه الأمور المعقدة الحقيقة نبتعد عن التدخل فيها أو الخضم فيها، ولكن ندرس سلوك المستهلك وسلوكه من حيث تفاعله مع السلعة وشراء للسلعة. كما تعرفون المستهلك هو يحاول أن يحصل على السلع والخدمات من أجل إشباع حاجاته، وهذا أيضا هو وظيفة من وظائف التسويق، يهدف إلى تقديم كل ما يحاول أن يشبع بها المستهلك حاجاته من خلال العملية التسويقية. إذن المستهلك هو يقوم بشراء البضائع والحاجات من أجل سد حاجاته المادية والنفسية أو النفسية أو المعنوية. يعني البضاعة اللي أو الخدمة اللي يشتريها المستهلك قد تكون بضاعة أو قد تكون شيء آخر كخدمة مثلا. إذن يجب علينا كمسوقين أن نعرف رغبة المستهلك وآرائه واقتراحاته ودراستها ودراسة العوامل التي تؤثر عليها. إذن نفسية المستهلك وسلوكه لها تأثير كبير الحقيقة في العملية التسويقية. فسلوك المستهلك يؤثر عليه طبعا عمر المستهلك وجنس المستهلك ودخل المستهلك وكذلك الزمان والمكان. إذن من الطبيعي أن نجد مستهلكين مختلفين في آرائهم ورغباتهم واحتياجاتهم من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر. فإذا هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في سلوك المستهلك. وكما تعرفون أو ذكرنا بأن التسويق هو الحقيقة بجوهره يهدف إلى إرضاء وسد حاجات ورغبات المستهلك، الأمر الذي يدفعنا إلى دراسة سلوك المستهلك ومعرفة المستهلكين بشكل جيد من أجل أن يساعدنا في العملية أو وظيفتنا العملية التسويقية. فنقطة الفهم الحقيقة، نقطة فهم سلوك المشتري أو المستهلك، لأن المشتري هو المستهلك، هو في تحديد مؤشرات الاستجابة المتحققة لدى المستهلك. فمثلا نقدر نعبر عن العوامل المؤثرة على المستهلك أو العوامل التي تؤثر بالكمية المراد شرائها من خلال المستهلك. نضع أو نعمل مخطط بسيط لمحاولة دراسة سلوك المستهلك. فمثلا نضع في نعمل 5 أعمدة، مثلا العمود الأول المؤثرات التسويقية، وهذه تشمل المنتج يعني المنتوج العفو المنتوج البضاعة والسعر لهذه البضاعة، سعر البضاعة والتوزيع أو التعامل، وكذلك الترويج والإعلان. أما المؤثرات أو التأثيرات غير التسويقية اللي تأثر أيضا، فمنها اقتصادية وتكنولوجية وسياسية وثقافية، كل هذه تكون على جهة، هذه تتفاعل أو تكون انبوت للعمودين التاليين اللي هي مثلا تعتمد على خصائص المستهلك أو المشتري وعمليات قرارات المشتري أو المستهلك. فمثلا من خصائص المشتري هناك خصائص ثقافية واجتماعية وشخصية وسلوكية، وعمليات قرارات المشتري اللي هي تحدد المشكلة والمعلومات والتقييم لهذه المعلومات والمشكلة، ثم القرار الأخير بالشراء وسلوك الشراء. هذه أيضا تكون فيدباك أو إنبوت لقرارات المشتري اللي هي على ضوءها يقوم باختيار المنتوج واختيار العلامة اللازمة للمنتوج أو اختيار الباع من أي مكان يشتري، وكذلك الزمن متى يشتري وكيف يشتري. هذا الحقيقة نموذج بسيط لسلوك المستهلك وتفاعلاته من خلال هذه المفردات. لكن كي تنجح المنظمة أو المؤسسة في خطتها التسويقية، يجب عليها أن تتعرف بشكل أكثر دقة على المستهلك، والذي يمكن أن نشبهه بالصندوق الأسود، لأنه لا زالت إدارات التسويق أو دراسات التسويق لا تعرف الكثير عن هذا المستهلك وما في داخله إلا القليل، بالرغم من التقدم العلمي في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية وإلى آخره. فمثلا يمكن توضيح أو العوامل اللي يتأثر في سلوك المستهلك. فلو وضعنا المستهلك ونقول تأثر عليه العوامل النفسية والعوامل الشخصية والعوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية. من العوامل النفسية طبعا الدوافع تقع ضمن العوامل النفسية التي تدفع المشتري إلى شراء السلعة والبضاعة. إدراك المشتري أو المستهلك، تعلم المشتري أو المستهلك ومستواه الثقافي وإدراكه بالبضاعة والخدمات، المعتقدات الدينية والاجتماعية السائدة، كذلك الاتجاهات والميول للمشتري. أيضا العوامل الشخصية، هذه كل العوامل النفسية، العوامل الشخصية أيضا تؤثر على قرار المشتري بالشراء، واللي تشمل جنس الشخص وعمره ووظيفته وظروفه الاقتصادية ودخله وعمله ونمط حياته وشخصيته. أيضا العوامل الاجتماعية تؤثر على قرار المشتري بالشراء، اللي هي العوامل الاجتماعية اللي هي الجماعة اللي يعيش بها المشتري أو المستهلك، وكذلك العائلة ومنزلة العائلة وتصنيف العائلة، وأيضا المكان التي يشغلها الشخص أو المشتري في المجتمع والأدوار اللي يلعبها. فمثلا من العوامل الثقافية أو العوامل الأخرى، العوامل الثقافية اللي أيضا تأثر على المشتري أو المستهلك، وهذه قلنا الثقافة العامة تشمل الثقافة العامة والثقافة الخاصة والفرعية للشخص والطبقة الاجتماعية. فإن نجي نتكلم عن العوامل الثقافية للشخص اللي هي تشمل الثقافة، أيضا الثقافة هي تعتبر عامل حاسم وأساسي في إقرار الفرد لحاجاتهم وتحديد حاجاتهم ورغباتهم وكيف يتم الوصول إلى إشباعها ويحاولون على إشباعها. ثانيا، الثقافة الفرعية الخاصة sub culture، ونقصد بها هي الثقافة المشتقة من ثقافة أعم أو أكبر منها، وهذه الثقافة أيضا تتفرع إلى ثقافات أصغر وهكذا. وهذه الثقافة الفرعية قد تكون قائمة على أساس القوميات أو على أساس دولة معينة أو إلى آخره. فالثقافات الفرعية لها انعكاسات كبيرة الحقيقة على المسوقين في تحديدهم لاستراتيجية تجزئة السوق وتصميم المنتجات وتعاملهم مع تلك الاختلافات الثقافية الفرعية في كل المجالات، في مجالات الأكل والشرب والملبس والمعتقدات. أن الطبقة الأخرى أو الشريحة الأخرى اللي تأثر على المشتري هي قلنا الشريحة الاجتماعية social، وهذه تكون متفاوتة وتختلف من حتى تعريفها يختلف من مكان لآخر. ممكن أن نقول بأنها هي التجانس النسبي للأقسام أو الأجزاء في المجتمع والمرتبة بشكل هرمي، ويشترك أعضاء هذه الطبقة الاجتماعية بقيم واهتمامات مشتركة وبسلوك متشابه. يعني الطبقة الاجتماعية لا تحدد على مستوى الدخل فقط، وإنما على مؤشرات كالمهنة أو التعليم أو المكان الإقامة إلى آخره. وهذه طبعا لها تأثير كبير على قرار المشتري بالشراء للسلعة والبضاعة. وكذلك سلوك التعامل مع المتاجر ومع المحلات وإلى آخره. فمثلا مشتري يتعامل مع متجر أو مع محل دون الآخر ولأسباب معينة. العوامل الاجتماعية اللي تؤثر على قرار المستهلك بشراء البضاعة أو لا هي مثلا الجماعات التي يلتقي معها هذا الشخص، حيث لها تأثير كبير أو مباشر وغير مباشر على اتجاهات الأفراد وسلوكهم. يعني اللي الجمعيات اللي يتم هذا إلها الشخص أو اللي يعيش فيها. وطالما نحن نهتم بالموضوع التسويقي بالنسبة للطبقات الاجتماعية، فعلينا أن نهتم بدراسة ومعرفة أثر هذه الجماعات على الأسواق المستهدفة وكيفية التعامل مع المستهلكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تأثير هذه الجماعات التي يعيش فيها المستهلك في المجال النشاطي الترويجي والبيعي. أيضا العائلة لها تأثير كبير. ثانيا قلنا العائلة بالنسبة للجماعات، العائلة لها تأثير كبير على سلوك الفرد في قراراته الشرائية المتخذة لشراء سلعة معينة وفي من محل معين أو مكان معين. الأدوار والمكانة التي يشغلها الشخص لها تأثير أيضا كبير في قرار الشخص، قرار الفرد بالشراء لسلعة معينة ومن مكان معين. فمثلا المكانة الشخص أيضا بإمكان أن تدفع شراء سلعة دون الأخرى أو ميزة معينة للسلعة دون الأخرى، وكذلك من المحل الفلاني أو دون الآخر. العوامل الشخصية اللي هي المختلفة قلنا لها تأثير كبير في دفع الشخص لشراء سلعة معينة دون أخرى ومن مكان دون الآخر، كالعمر والوظيفة أيضا لها تأثير كبير. وظيفة الشخص لها تأثير كبير على شراء سلعة دون الآخر، مثلا كطبيعة عمله كإنسان بسيط أو مدير أو وزير إلى آخره. أيضا نمط الحياة، كيف يعيش الإنسان في حياته اليومية، وما هو نمط الحياة الفردي الذي يعيشه كي ينعكس على شراء السلعة، ونوع المحل أو المتجر الذي يشتري منه هذا الشخص البضاعة المطلوبة لسد حاجته. أيضا الشخصية، شخصية الشخص أو الفرد أو المستهلك لها تأثير كبير على صياغة القرار الشرائي للمستهلك بشراء سلعة دون الأخرى. فمثلا يمكن نعرف الشخصية من وجهة نظر السوق أو التسويقية أو دراستنا التسويقية على أنها تلك الإحساسات الداخلية للفرد وما تنعكس عليها، وبالتالي من استجابات في السلوكية تجاه البضائع أو الخدمات. يعني سلوك الناجم عن الشخصية للفرد تتأثر بعاملين: السمات المميزة للفرد وما اكتسبه من خبرة خلال حياته اليومية، أو أي ثانيا المؤثرات الخارجية المحيطة بهذا الشخص والتي تفرض عليه أن يتخذ موقف معين تجاهه. هذه من الناحية الاجتماعية. أما العوامل النفسية أو السيكولوجية التي تؤثر على خيارات الأفراد في الشراء لسلعة معينة دون أخرى ومن متجر دون آخر، هو التحفيز motivation. فالتحفيز له تأثير كبير على الفرد بشراء بعض الحاجات في أوقات معينة دون غيرها، كشعور الفرد بالجوع أو الخوف أو عدم الراحة أو إلى آخره، أو التمييز أو الاحترام. فالتحفيز هو الحقيقة هو شيء خارجي يؤثر على سلوك الفرد باتجاه بلوغ الأهداف المقصودة. كذلك يمكن تعريفه بأنه تعبير الرغبات أو احتياجات أو تمنيات غير محققة يحاول الفرد على إشباعها. وقد يستطيع هذا الفرد أو هذا الشخص أو هذا المستهلك لإشباع تلك الحاجات بشكل كلي أو جزئي. لذلك فيصعب علينا تصنيف الحقيقة الحوافز لدى الأفراد وتحديدها، لأنها تختلف من فرد لآخر. فمثلا بعض العلماء النفسيين طور مخطط ووضع فيه على شكل مخطط يوضح بعض الأمور للتحفيز أو العوامل النفسية. رسم هرم ووضع في أسفل الهرم، قاعدة الهرم هو الحاجات الطبيعية حسب الحاجات، والخط الثاني يتليها حاجات الأمان، ثم الحاجات الاجتماعية، وبعدها التمييز والتقدير، وفي قمة الهرم تحقيق الذات. أيضا الإدراك perception للشخص، يعني هذا الشخص وإدراكه من أجل أن يتصرف ويأخذ قرار معين بالشراء لسلعة معينة دون غيرها والكمية التي يراها مناسبة لإشباع أو سد حاجاته، وبما ينسجم مع مدخراته أو مدخوله الشخصي. يعني ممكن أن نعرف الإدراك بأنه العملية التي يتم من خلالها معرفة الفرد للأشياء الموجودة في عالمه المحيط به عن طريق حواسه. وهذا الإدراك طبعا هناك الكثير من الدراسات المهتمة بدراسته للشخص الواحد أو لمجموعة أو لشكل فئة معينة. إذن الإدراك هو عملية يتم الحقيقة من خلالها معرفة الفرد لهذه الأشياء الموجودة في عالمه المحيط به عن طريق حواسه، أو هو العملية اللي يقوم بها الفرد مثلا في اختيار وتنظيم وتفسير مدخلاته عن المعلومات لتحديد الصورة الشاملة لعالمه المحيط به. إذن بالعمل التسويقي أو المسوق عليه أن يفعل ما هو الشيء الكثير بهدف إثارة انتباه أكبر عدد ممكن من المستهلكين، ومن خلال هذا العدد من الوسائل كأن يكون ذلك بأسلوب عرض البضائع أو أسلوب الإعلان أو الديكور الخارجي للمعرض وإلى آخره أو الألوان وإلى آخره. إذن عملية الانتباه والإدراك هما مترابطتان ببعضهما، ولكن الانتباه يسبق الإدراك لكونه يمثل عملية توجيه الشعور نحو مؤثر معين، والإدراك هو تحليل وفهم هذا المؤثر. إذن يستفيد القائم بعملية التسويق من هذه الحالة لإثارة انتباه المستهلك بالوسائل المختلفة اللي يضعه في موقف الإدراك لكي يحفزه في تحقيق عملية اتخاذ قرار الشراء. الشيء الآخر اللي هو يعتبر من العوامل النفسية التعلم. فالفرد عندما يتعلم إذن هو يكون في حالة تغيرات، يعني تحدث لديه تغيرات في سلوكه والناجمة عن الخبرة نتيجة هذه التغيرات. فالتغيرات الحاصلة في سلوك الفرد والتي تأتي من خلال تراكم الخبرات السابقة لديه أو المعرفة ومن خلال حياته اليومية التي يكتسب في كل يوم هو خبرة معينة، فكل هذا في المفهوم التسويقي يكون هدف لدى الفرد، والذي يهدف التسويق لبلوغة أو إشباع. يعني تتولد لدينا رغبة في استجابة بلوغ هذا الهدف، والتي أيضا تكون تهدف إلى تحقيق هذا الهدف وتعزيز المعرفة أو التعلم لدى الفرد. فالمستهلك عندما يهدف مثلا إلى شراء بضاعة معينة ستحقق له استجابة من خلال ما يلاحظه أو يسمعه من مواصفات عن هذه، وبالتالي فهو يحقق عملية الشراء وتتعزز لديه الأفكار عن البضاعة وإلى آخره. المعتقدات والاتجاهات الدينية أيضا لها تأثير كبير على سلوك المستهلك وقراراته نحو شراء السلعة أو البضاعة من نوع معين أو من مكان معين. مثلا كما هو معروف في كل محيط يلعب المعتقد الديني تأثير كبير على الاستهلاك وعلى الشراء، وحتى نوع المكانات أو المكان الذي يشتري من المستهلك. نظريات سلوك المستهلك هناك العديد، طالما نحن ندرس سلوك المستهلك في هذه المحاضرة، هناك العديد من النظريات الحقيقة اللي طرقت إلى سلوك المستهلك، وخاصة تكون هناك بيانات ومعلومات قليلة عن سلوك الفرد في عمليات الشراء والخيار لبضاعة دون الأخرى. فمن هذه النظريات، نظريات سلوك المستهلك Theories of Consumer Behavior، النظريات الاقتصادية نبدأ بها، والنظريات السيكولوجية أو النفسية، فمن النظريات الاقتصادية اللي هي تعتبر أولى النظرات التي ظهرت ولا زالت إلى يومنا الحاضر معتمدة في تفسير سلوك المستهلك، أو معتمدة الحقيقة في تفسير سلوك المستهلك. يعني سلوك المستهلك يعتمد على النظرية الاقتصادية، ومن رواد هذه النظرية هو العالم الاقتصادي آدم سميث، وكذلك الفريد مارشال ليؤكدون هذه النظرة. وهذه النظرية تعتمد على مبدأ المنفعة الحدية في الدراسات الاقتصادية، لأن الفرد أو المستهلك يسلك أو يهدف إلى إشباع منفعته أو إشباع رغباته أو حاجاته. وهذه النظرية طبعا مبنية على افتراضات أن المستهلك يسعى دائما إلى تعظيم منفعته وإشباع حاجاته بأقل ما يمكن من الموارد، وأيضا لديه معلومات متكاملة عن البدائل المتاحة للبضاعة اللي هو يرغب بشرائها، وكذلك سلوكه الاستهلاكي دائم يجب أن يكون رشيد وعاقل. لكن هذه النظرية تخلو من دراسة العناصر السيكولوجية الحقيقية والفسيولوجية للفرد، وكذلك المستهلك أحيانا لا يسلك سلوك رشيد وعقلاني في الشراء، وأيضا من الصعب قياس مدى إشباع هذا الفرد من البضاعة. هذه المآخذة المأخوذة على هذه النظرية. النظرية أو النظريات السيكولوجية والنفسية التي تهتم بسلوك المستهلك من هذه النظريات النموذج التعليمي لبافلوف، وهذه النظرية تقوم على أساس أن الفرد يمكنه التعلم من خلال اعتياده على سلوك وعوامل معينة فتصبح بذلك عادة له. أيضا النموذج النفسي لفرويد، وهذه تقوم على أساس دراسة نفسية للفرد، أو تقوم على أساس دراسة نفسية الفرد وانعكاسات هذه النفسية في سلوكه. وحيث وجد فرويد بأن هناك 3 أجزاء لنفسية الإنسان، هي اللاشعور أو العقل الباطني، وهذا ما يخزنه الفرد لدوافعه القوية الملحة أو لمشاعره، وكذلك ثانيا الذات أو الأنا، يعني المركز الواعي والمخطط. 3 الذات العليا أو الشعور الظاهر اللي دائما يظهر به الغرائز بشكل صورة مقبولة اجتماعيا من أجل أن لا يشعر بالألم أو الخجل أو الندم. من النماذج الأخرى للنظريات السيكولوجية النموذج الاجتماعي لفبلن، حيث فبلن يرى أن الإنسان الاجتماعي بطبعه يعيش ويعمل وفق قواعد سلوك عامة وتحددها إلى البيئة الثقافية العامة اللي هو يعيش بها أو البيئات الخاصة الأخرى. ومن هذه بناء على هذا النموذج لفبلن وصفه للطبقة المترفة وشرحه لعاداتها الاستهلاكية، فمثلا في سلوك الفرد يتضح اقتناء الشخص الواحد لأكثر من سيارة أو تبديل موديل كل سنة، إقامة حفلات مختلفة بمناسبات بهدف التمييز عن الباقين أو الآخرين، شراء الملابس المرتفعة السعر، وكذلك ارتياد على مناطق سياحية معينة ذات أسعار مرتفعة وإلى آخره. نأخذ موضوع جديد عن المستهلك وسلوك المستهلك أو قرارات المستهلك ومراحل عملية الشراء لدى المستهلك. مراحل عملية الشراء، يعني عندما يقرر المستهلك يشتري فتبدأ بعدة مراحل. من هذه المراحل إبداء أو إدراك المشكلة، أولا إدراك المشكلة، ثانيا البحث عن المعلومات، ثلاثة تقييم البدائل الموجودة أو المتوفرة، أربعة إقرار الشراء، خمسة سلوك ما بعد الشراء. فإدراك الشراء أو إدراك مشكلة الشراء حتى تعتبر الأولى في اتخاذ قرار الشراء، لأن المشتري عندما يدرك بأن لديه مشكلة حاجة معينة يجب أن يسعى إلى إشباعها، وعندما يحصل على الدخل فهو يشتريها. إذا تكون عنده هناك مشكلة، وفي حالة الشراء سوف يقوم بحل هذه المشكلة. يبحث عن المعلومات، مثلا المعلومات الشخصية، العائلة، الأصدقاء، ما هي الحاجة، ما هي المصادر التجارية، متى أين يجد هذه الحاجة أو هذه السلعة، كيف يتعامل مع رجال الأعمال، أين يجدون المصادر الموجودة لهذه، ما هي الإعلام عن هذه السلعة، ما هي المعلومات، الخبرة وإلى آخره. أيضا ثالثا يقوم بتقييم البدائل الموجودة لهذه السلعة، ما هي البدائل لهذه الحاجة اللي يسعى المستهلك لإشباعها، هل يمكن استبدالها بحاجة أخرى. وأيضا يدرس كلفة الوقت المنفق في عملية الشراء، ما هي حجم المعلومات التي يمتلكها عن البديل من خلال تجربته السابقة أو ما سمحوا من الآخرين، وحجم المخاطر التي سيتحملها هذا المستهلك إذا قرر الشراء. رابعا قرار الشراء. من بعد ما استاز المستهلك كل المراحل الماضية في عملية الشراء يكون أمام طريق مفتوح لاتخاذ القرار الشراء أو عدمه، أما يشتري أو لا. فهناك عاملين من العوامل اللي تأثر على قرار الشراء، هما اتجاهات الآخرين أو العوامل الموافق الموقفية غير الموقعة المتوقعة، واللي تتوضح في العامل الأول يعني اتجاهات الآخرين وتأثيرها على هذا المستهلك في عملية الشراء، هل إنه يشجعوه على الشراء أم يمنعوه من الشراء وإلى آخره. العامل الثاني العوامل الموقفية، يعني موقف هذا الشخص، وتعتمد على الظروف والحالات المفاجئة التي تحصل عند تحقق النية لهذا الشخص في الشراء وقبل اتخاذ قرار الشراء. طبعا كأن تكون هناك حاجة وحاجة ملحة وإلى آخره، أو لسلوك غير مناسب من الباع أدى إلى التوقف عن اتخاذ قرار هذا الشخص للشراء. إذن قرار الشراء يعتمد أيضا على عدة عوامل، تأثير الوسط يشجعه أو لا يشجعه على الشراء، وتأثير البائع نفسه. قد الباع يسلك سلوك غريب فيمتنع المشتري عن الشراء، يعني المشتري يقوم بتقييم البدائل ثم يلاحظ قيمة الشراء، يحضر قيمة شراء دخل عنده، ثم العوامل الأخرى اللي هي قلنا اتجاهات الآخرين ودفعهم إلى سلبيا أو إيجابيا، والعوامل الأخرى غير المتوقعة كالحالات اللي تظهر أثناء عملية الشراء. وذكرنا مثال هو سلوك البائع، وبالتالي قرار الشراء يشتري أم لا يشتري. سلوك ما بعد الشراء، المستهلك أيضا من بعد ما يشتري السلعة يكون لديه شعور أو سلوك معين، فهل إنه هذا المستهلك اشترى السلعة وأصبح لديه طابع إيجابي أو سلبي لأنه اشترى هذه السلعة وبعدها ما يرجع يشتري هذه السلعة أو لا يرجع إلى هذا المحل؟ وهذه الحقيقة نسميها بالتغذية العكسية للمعلومات، معلومات يحصل عليها المسوق من ما بعد البيع للمستهلك، والمستهلك من بعد ما اشترى السلعة. وهذه المعلومات أو هذه التغذية العكسية تعني في حقيقتها تقويم لحقيقة القرار الذي اتخذه المستهلك، هل إنها كانت خطوة صحيحة أم خاطئة. هذه أيضا تفيد المستهلك لدراسة سلوك المستهلك في حالة تقييمه لعملية الشراء. دوافع الشراء، لماذا يشتري المستهلك السلعة؟ دوافع الشراء كثيرة، منها دوافع الشراء الأولية والانتقائية. مثلا دوافع الشراء الأولية يعني السلعة وضرورتها، أو دوافع الشراء الانتقائية وهي طبعا نتيجة شراء علامة أو ماركة معينة. أيضا دوافع الشراء العاطفية والعقلية التي قد تحدث نتيجة تعاطفها على شراء سلعة معينة نتيجة الآخرين أو لإشباع حاجات نفسية في داخله إلى آخره. وغالبا ما تطرح بعض الشركات مثلا صورة معينة على منتجاتها، ولنفرض أن الصورة الموضوعة على غلاف مساحيق الصابون هي فتاة أو شاب ذو شعر جميل. هذه الصورة كثيرا ما تحفز، أو هذه الصور الآخرين للشراء للاقتناء بهذه الصورة. أو أحيانا كثير من ربات البيوت نلاحظهم يعتمدون ماركة معينة اللي من مساحيق الصابون لشرائها. أما هناك دوافع أخرى، طبعا دوافع الشراء العقلية وهي الحاجة، فالمشتري إذا قرر الشراء بناء على الحاجة الموجودة الملحة وبناء على توفر الدخل، يعني سيناقش المشتري قبل ما يشتري بعض الأمور، وهي سعر البضاعة، طول الفترة اللازمة لاستخدام صيانة هذه البضاعة وأدواتها الاحتياطية، الخدمات المقدمة ما بعد البيع كالضمانة وإلى آخره، التعليمات المتعلقة بالاستعمال. فالدوافع أو العوامل العقلانية التي تستخدم في الشراء أمثلة لها كثيرة، مثلا عندما يقرر المستهلك شراء دار سكن أو شراء أثاث أو شراء سيارة، كل هذه يدرسها لأنها تأخذ نسبة عالية من الدخل مقارنة مثلا بشراء علبة شوكولاتة إلى ابنه، أو شراء سلعة بسيطة مثلا علبة كبريت إلى آخره. فالعوامل الحقيقة والدوافع أو التدقيقات في عمليات الشراء تكون أيضا تعتمد على طبيعة السلعة. أيضا هناك الدوافع النفسية والاجتماعية في الشراء. أيضا تدفع المستهلك إلى شراء السلعة. هناك نفسية، إنسان مثلا يرغب بسلعة معينة دون الأخرى ويتميزه عن الآخرين، أو شراء تلفزيون إلى آخره. دوافع المعاملة أيضا تدفع على شراء مثلا كيف تكون المعاملة بالمتجر ومع صاحب المتجر. أيضا يكون هناك الدافع العاطفي أو العقلي يدخل في عملية الشراء. هل إنه المستهلك اشترى سلعة نتيجة عامل عاطفي أو عوامل أخرى تميزه عن الآخر. فمثلا نعمل جدول، نأخذ مقارنة بين عادات الشراء لدى المستهلكين والمنظمات. مثلا نعمل جدول يتكون من حقلين، العمود الأول الشراء للمتاجر المنظمات والشراء لدى المستهلك. مثلا أولا بالنسبة للمتاجر، شراء وخزن البضائع والخدمات يتم لأغراض الإنتاج أو لإعادة بيعها، بينما المستهلك شراء البضائع لغرض استهلاكها الشخصي أو العائلي. الشراء بالنسبة للمتجر ينصب على المواد الأولية والبضائع نصف المصنعة، أما الشراء بالنسبة للمستهلك يشتري السلعة الجاهزة للاستهلاك. المتاجر أيضا تشتري الحاجات إلى بتكون بحاجة إلى بيانات تفصيلية وتكنولوجية حول المواد المشتراة لتلبية رغبات المستهلكين. أما بالنسبة للمستهلك تكون هناك الحاجة إلى توصيف البضاعة ومدى تطورها وحداثتها. بالنسبة للمتجر يتم قرار الشراء من قبل فريق يمثل الشركة، أما بالنسبة للمستهلك فيتم من قبل الشخص نفسه. بالنسبة للمتجر يتم التركيز على القيمة والكلفة المترتبة على الشراء. بالنسبة للمستهلك أيضا يعتمد على القيمة والكلفة وكذلك على إشباع والرضا المتحقق لدى المستهلك. فبالنسبة للمتجر قد تحتاج هناك عملية شراء إلى فترة لغرض التفاوض وقد تطول. بالنسبة للمستهلك لا حاجة إلى التفاوض. بالنسبة للمتاجر عدد المتعاملين يكون قليل، بينما بالنسبة للمستهلكين عدد المتعاملين يكون كبير. بالنسبة للمنظمات أو المتاجر يكون التوزيع في الشراء قصير في الغالب، بينما المنفذ التوزيعي في الغالب يكون طويل. هذه مقارنة بسيطة بين الشراء لدى عملية شراء لدى المستهلك الواحد أو للمنظمات أو المتاجر. نأخذ بعض الأسئلة حول هذه المحاضرة. السؤال الأول، عرف سلوك المستهلك وما هي العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك. السؤال الثاني، ما هي مفردات العوامل النفسية التي تؤثر في سلوك المستهلك في عملية الشراء. السؤال الثالث، ما هي نظريات أهم نظريات سلوك المستهلك. السؤال الرابع، ما هي مراحل عملية الشراء لدى المستهلك. وأخيرا أو خامسا، أعمل جدول يوضح المقارنة بين الشراء لدى المستهلك الواحد ولدى المتاجر أو المنظمات. نأخذ بعض المصادر حول درس اليوم أو محاضرة اليوم. المصدر الأول علم النفس الإداري، تأليف محسن عبد الكريم محسن وآخرون، طبعة الأولى، بغداد، 1984. مصدر آخر، إدارة الشراء والتخزين. مصدر آخر، بحوث التسويق، مدخل تطبيقي، ترجمة عبد الرحمن عالب بيلة وآخرون، دار المريخ للنشر، السعودية، 1993. أيضا مصدر آخر، المدخل إلى دراسة التسويق، ناظم حيدر، مطبعة جامعة دمشق، 1964. مصدر آخر، الإدارة العلمية للتسويق والمبيعات، الطبعة الأولى، دار المعارف، 1975، مصر، تأليف الأسهري، محي الدين عباس الأسهري. مصدر آخر، ماركتينج ديسيشن ميكينج كونسبت اند استراتيجي، تأليف جريفنس ديفيد، الطبعة الأولى، إروان، 1976. إن شاء الله نلتقي بكم المحاضرات القادمة، وأتمنى لكم التوفيق في فهم هذه المحاضرة وبحوثكم الدراسية وأطروحاتكم الدراسية لتهيئتها لمناقشتها وحصولكم على الماجستير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.